بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن فرغ من التدليل على إثبات أسماء الله وصفاته بالأدلة القرآنية، ثنى بأدلة السنة النبوية، وابتدأ بذكر منزلة السنة من القرآن، وأنها تفسره وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ولكن شرط ذلك أن يكون واردا عن طريق صحيح. ومن المعلوم عند أهل الصنعة الحديثية أن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، كما أنه يحتمل في هذا أيضا ما كان حسن الإسناد. والإسناد الحسن باختل فيه أحد شروط الحديث الصحيح، وهو تمام الضبط، بأن يكون خفيف الضبط. فإن العلماء لم يزالوا يستدلون بالأحاديث الحسنة في الأمور العلمية والعملية. ثم إنه بعد ذلك شرع في ذكر بعض الأمثلة من الصفات الربانية التي ثبتت بالأحاديث النبوية، فقال: وذلك
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر
وقرب غيره
ينظر إليكم أزلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وليس بينه وبينه ترجمان.
طيب، حسبك. نعم، هذه طائفة من النصوص الحديثية التي ساقها الشيخ رحمه الله للتدليل على إثبات الصفات الربانية. فمنها هذا الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر، وهو حديث النزول، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فأسند النزول إلى ربه عز وجل، مما يدل على أنه وصف ثابت له، لم يسنده إلى غيره. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو إلى سماء الدنيا، وإنما سميت بهذا الاسم لأنها أقرب السماوات إلى الأرض، فسميت بذلك لدنوها من الأرض. وإلا فإن السماوات سبع طباق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. كل ليلة، إذن هذا النزول يقع كل ليلة، ومتى تحديدا؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. وإذا قسم الإنسان ما بين مغرب الشمس إلى طلوع الفجر أثلاثا، فإن القسم الأخير منه هو ثلث الليل الآخر، وقت تنزل الرب سبحانه وبحمده. فيقول، أي الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له. لماذا نصبنا فأستجيب؟ لأنها منصوبة بأن مضمرة. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا حديث رواه جمع من الصحابة، وبلغ مبلغ التواتر لكثرة رواته، وما زال أهل السنة يحتملونه في كتبهم. وقد جمع أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث عدة روايات منه. فدل هذا الحديث على إثبات النزول الرباني إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فكان لزاما على كل من بلغه هذا الحديث أن يثبت للرب ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى من النزول الحقيقي اللائق بجلاله وعظمته الذي لا يماثل نزول المخلوقين، ولا يجوز أن يتعرض لهذا النزول بأي لون من ألوان التمثيل والتكييف ولا بأي لون من ألوان التحريف والتعطيل، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في جميع أسماء الله وصفاته، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو نبيه في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. غير أن أهل البدع شرقوا بهذا الحديث وأمثاله وعدوا أن إثباته مما يوجب الوقوع في التمثيل والتكييف، زعموا وما هم بأعلم من الله بالله ولا برسول ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن منهما قيلا ولا أصدق منهما حديثا، ولا هم أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل، فكيف وقد قال ما قال؟ ثم إنه شطح بهم، تفضل نبين إن شاء الله. ثم إن نبين ما الذي عاملوا به هذا النص، فإن هؤلاء لما أبوا أن يثبتوا ما أثبت الرب لنفسه سبحانه زعموا أن الذي ينزل هو أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، وغير خاف أن هذا ليس موجودا في الحديث، وأنه لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لقاله، لو شاء صلى الله عليه وسلم لقال ينزل أمر ربنا أمر ربنا، لقال تنزل رحمة ربنا، لقال ينزل ملك من ملائكة ربنا، لكنه لم يقل، وأسند النزول إلى الله سبحانه. والأصل في الكلام الحذف أو عدم الحذف؟ الأصل في الكلام عدم الحذف، الأصل في الكلام عدم الحذف، فلا موجب لادعاء الحذف، ومن ادعى الحذف فعليه الدليل، فالأصل عدمه. فإذا قال ينزل ربنا مثل ما إذا قال يغفر ربنا يرحم ربنا، فتأويلهم هذا يقتضي أن في الكلام محذوفا والأصل عدم الحذف. الرد الثاني عليهم أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى ربه، فالواجب علينا أن نسند إلى الله ما أسنده إليه رسوله دون أن نتعرض له بأي شيء من أنواع العبث. الأمر الثالث أن هذا الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يصدر هذا إلا من الله عز وجل، لا يمكن أن يصدر من ملك ولا من رحمة ولا من أمر أو غير، هذا كلام لا يصدر إلا ممن يملكه، هو الذي يستجيب الدعاء وهو الذي يعطي السائلين وهو الذي يغفر الخطايا. الأمر الرابع أنه لو قدر كما زعموا أن الذي ينزل هو أمره لكان منتهى نزوله إلى أين؟ إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، ولكان يختص بهذا الوقت من الزمن وهو ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن أمره سبحانه وتعالى مستمر كل يوم هو في شأن، فأوامره سبحانه لا تختص بفترة زمنية محددة. أيضا نقول وهو وجه خامس أنه لو كان الذي ينزل هو رحمته فأي فائدة للعباد أن يكون منتهى النزول إلى السماء الدنيا، إذا لم تبلغهم الرحمة لم يستفيدوا من هذا النزول. وبه يتبين أن كل من ادعى دعوة مخالفة لمراد الله ومراد رسوله في نص من النصوص فإن الكلام يعود حجة عليه لا له، وهذا مما أودعه الله تعالى من العصمة في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فتبين بذلك بطلان ما ذهبوا إليه. ولا حاجة أن يقيد هذا النزول بالقيود التي أحدثها المبتدعة. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله مر بقاص يقص في المسجد ويروي هذا الحديث ويقول ينزل ربنا، ثم يقول بلا حركة ولا نقلة. فوجم الإمام أحمد وقال لحنبل أو صالح ممن كان معه: ارجع بنا إلى هذا المتهوك. فقام عليه وقال: يا هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل بلا حركة ولا نقلة، من أين لك ذلك؟ قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة، فهو نزول لائق بجلاله. وهذا النزول يدلنا على أيضا إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، ولا يلزم من نزوله سبحانه أن يعلوه شيء من مخلوقاته. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لنزل وتفهق كل شيء يمكن أن يكون بين يدي نزوله فلا يعلوه شيء، فإن الله تعالى هو الظاهر ليس فوقه شيء، إذ العلو صفة ذاتية. أما ما قد يقوله بعض الموردين أن فينا لعلو الله تعالى أن ذلك يستلزم إثبات الجهة، فنقول نعم، الله تعالى في جهة العلو. لفظ الجهة ليس من الألفاظ الواردة لا بنفي ولا إثبات، لا، وبالتالي فلا يجوز أن تنفى بإطلاق ولا أن تثبت بإطلاق، وإنما نتوقف في لفظها ونستفصل عن معناها. فإذا قال القائل أن مراده بالجهة جهة سفل أو جهة أو جهة على وجه تحيط به شيء من مخلوقاته، قلنا هذا المعنى معنى باطل. وإذا قال أردت بالجهة جهة العلو، قلنا حي هلا، فالعلو ثابت لله تعالى، فإذا عبر بالجهة مضافة إلى العلو زال المحذور. فبهذا يتبين أن الله سبحانه وبحمده ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. الأخ تبين الإشكال؟ إيه؟ إيه؟ لا، ما هو من السماء السابعة، نزل سبحانه من عليائه، يعني من 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 أي لا سماء الدنيا. إيه، ما الإشكال؟ إيه؟ لا يلزم منها، وسيأتي في كلام الشيخ أن هذا الإرادة الذي تقول تحتويه هذا ما يفهمه بعض الناس من كلمة في، من كلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. ومن قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء. فقد يتوهم بعض الناس أن في هاهنا تدل على الظرفية المكانية، أي على وجه تحيط به سماواته، فسيبين الشيخ لاحقا في كلامه أن هذا وهم باطل، إذ أن في لغة العرب تأتي بمعنى على، كقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها، فسيروا في الأرض، أي على الأرض. ففي لغة العرب تأتي بمعنى على. أو أن نقول إن في أن العلو يراد به، أن السماء يراد بها العلو، وحينئذ تكون في على وجهها، ويكون معنى قوله: أأمنتم من في السماء، أو قول الجارية: في السماء، أي في العلو، ولا يقتضي ذلك أن تحيط به شيء من مخلوقاته. نعم، معروف. هذا إيراد أيضا يريده البعض، ويقول إن ثلث الليل، أن ثلث الليل يختلف من موضع إلى موضع بحسب تفاوت الحال، لكن نقول: الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يقاس بخلقه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ثبت ثبوتا قطعيا، فإنه لا يمكن أن يكون معارضا أو يقابل بالأمور التي عهدها الناس من مدركاتهم، فالذي نطق بهذا لا ينطق عن الهوى. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير في حقه نازل إلى سماء الدنيا، ولا يقال يلزم من ذلك أن يكون الله نازلا طوال الوقت، الله تعالى ليس كمثله شيء. فالواجب علينا أن نعتصم بالنصوص وألا نخليها من معانيها الظاهرة. ثم ذكر حديثا يدل على إثبات صفة الفرح لله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ طرفه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. تتمة الحديث وهو متفق عليه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت عنه في أرض فلات، يعني في صحراء دوية، فقام يطلبها وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها أوى إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فانتبه فإذا بخطامها قد علق بالشجر، فقام فقبض على خطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذه صورة تمثل غاية ما يمكن أن يقع الفرح لإنسان أشرف على الهلكة ويأس من النجاة في صحراء دوية ليس معه طعام ولا شراب، إذ ذهب طعامه وشرابه مع راحلته، فصار كما يقال في لغة العصر يعد العد التنازلي للموت، فساقها الله إليه حتى علق خطامها بالشجر، الشجرة التي نام تحتها، فقبض عليها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. مع ذلك فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل. والحديث دليل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وليس مقتضى ذلك أن يكون كفرح المخلوقين، فلله فرح يليق به وللمخلوق فرح يليق به، ففرح المخلوق تعتريه خفة وطيش ويعني ذهول، لكن فرح الله ليس كذلك، فهناك قدر مشترك في الأذهان حول معنى الفرح، وأنه شيء يعني يسر به ويستبشر به، أما اللوازم التي تلزمه فتختلف من شيء إلى آخر، حتى فرح المخلوقين يتفاوت، من الناس من يفرح ولا يظهر عليه آثار، ومن الناس من يفرح ويفقد صوابه، ومن المخلوقات كالحيوانات العجماوات ما تفرح فرحا يتناسب مع خلقتها لا يشبه فرح المخلوقين، وهكذا. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، لا يلزم من الاتفاق في أصل الصفة الاتفاق في حقيقتها. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لربه هذه الصفة، فالواجب علينا أن نثبت ما أثبت النبي لربه، ولا نستشنع ذلك ولا نستعظمه ولا ننفر منه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعظيما لجناب الله وأرعاهم لحقوقه، فلا يتظاهرن امرؤ بأنه أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: المقصود بفرح الله كذا، المقصود بفرح الله كذا، من أين لك ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلاما بينا فصلا، فلا حاجة إلى الاستدراك عليه والتعقب عليه. ثم ذكر حديثا آخر ذكر طرفه أيضا وهو متفق عليه: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كيف ذلك؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحال، رجلان يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة، قاتل ومقتول. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما قتل صاحبه حال كفره فمات الأول شهيدا في سبيل الله، ثم من الله تعالى على هذا الكافر فأسلم فقتل في سبيل الله فنال الشهادة واجتمع في الجنة، اجتمع في الجنة، فزال بذلك الإشكال. إذن هذا الضحك ناشئ عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة، يعني كيف يكون قاتل ومقتول وكلاهما في الجنة؟ فهذا مما يكون سببا لحصول الضحك، فلله عز وجل ضحك يليق به لا يشبه ضحك المخلوقين، ضحك المخلوق يصاحبه كما أسلفنا خفة وطيش وقهقهة، ويحتاج إلى لسان وشفتين ولهوات وأسنان حتى يقال عن هذا ضحك، لكن هذا هو المعهود في بني آدم في المخلوقات، ولا يلزم أن يكون ذلك في حق الخالق تعالى سبحانه أن يشبه أحدا من مخلوقاته، فلله ضحك يليق به. ولولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله يضحك ما قلنا، ولم تنبو هذه الكلمة على أسماع الصحابة الكرام، مع أنهم أعظم توقيرا وتعظيما لله عز وجل. حتى إن لقيط بن عامر بن المنتفق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث التالي: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قنوط عباده، القنوط هو أشد اليأس، ومتى يحصل لهم هذا القنوط؟ إذا أيسوا من نزول المطر ونبات الأرض، يعني حينما يقنط العباد مع أن الله يعلم بقرب تغير الحال وقرب غيره، يعني قرب تغييره من قحط إلى خصب ومن انحباس المطر إلى نزوله. فإذا اجتمع هذان الأمران أدى، قال صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم أزلين قنطين. أزلين يعني ممحلين، قنطين يعني يائسين. فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب، يعني كأنما هم في هذه الحال من الكآبة والسآمة واليأس البالغ لحد القنوط أول النهار، مع علمه سبحانه أنهم سيمطرون في آخر النهار. فالله تعالى يضحك. مما يقرب لك ذلك أن ترى إنسانا مثلا طالبا، أن ترى طالبا قلقا على نتيجته، هل اجتاز أم لم يجتاز، وهو يعني يضرب أخماسا بأسداس ويقبل ويدبر، وأنت تعلم بأنه قد نجح، فأنت تضحك لأنه اجتمع حالا، حال علمك بفرجه وحصول مراده وجهله هو بذلك، فيكون هذا مما يبعث عندك الضحك. الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن اجتماع هذين الأمرين في حق المخلوق، يعني شدة القنوط مع قرب الغيار وعلم الله بذلك، هذا مما يضحك الله تعالى له سبحانه وبحمده. ولما سمع لقيط بن عامر بن المنتفق هذا الكلام من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. لم يقل الضحك يلزم منه شفتان ولسان ولهوات وأسنان وإثباته يقتضيه، ما خطر بباله ولا دار بخلده شيء مما يدعيه هؤلاء المتكلمون الذين صرفوا النصوص عن ظواهرها، بل تقبل الأمر قبولا حسنا، ولم يرى أن ذلك موجبا لتشبيه الله بخلقه، بل أثبت له سبحانه هذا الوصف الكريم وتفاءل به. ألم تروا أنه قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك؟ لأن هذا من معقولات بني آدم. أنت الآن مثلا إذا كان لك طلب أو معاملة لدى مدير دائرة من الدوائر فأقبلت عليه فوجدته مستبشرا يضحك متهللا، ألا تتفاءل بحصول طلبك؟ بلى. فكيف لو كلمته بالأمر وابتبسم لك؟ لا، زاد تفاؤلك. ولو أقبلت عليه ورأيته مقطبا عابسا لا وقع في نفسك أن أمرك لا يتم. ولو حدثته بالأمر فوجدت منه كفهرارا وتضايقا لا زاد في قلبك أن أمرك تعسر. فلهذا قال على البديهة رضي الله عنه: لن نعدم خيرا من رب يضحك. فدل هذا على أن لربنا سبحانه وتعالى ضحك يليق به، لا يجوز لأحد أن يستشنعه ولا أن يستبشعه ولا أن ينفر منه، وإنما يقع ذلك لمن سبقت لوثة التشبيه والتمثيل إلى قلبه، فتبادر إلى قلبه معنى مشابهة الآدميين فهرب من التمثيل إلى التعطيل أو التحريف. أما من تقبل الأمر قبولا حسنا واعتقد لله ما يليق بجلاله وأثبت إثباتا بلا تمثيل ونزه الله تنزيها بلا تعطيل فليس عنده مشكلة. أما النص الذي بعده فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، عياذا بالله. جهنم اسم من أسماء النار، قيل سميت بذلك لجهومتها. نعم أحسنت بارك الله فيك. أيضا تضمن الحديث إثبات صفة العجب لله تعالى، عجب ربنا، إثبات صفة العجب، وهذا أيضا مما يثبته أهل السنة والجماعة ويأباه أهل البدع. لماذا يأبونه؟ يقولون لأن العجب لا يكون إلا عن جهل، العجب لا يكون إلا عن جهل، بمعنى أن الإنسان يتعجب من الشيء بسبب جهله به، والحقيقة أنه عند التأمل يجد الإنسان أنه ممكن يقع العجب, يمكن أن يقع العجب عن جهل, ويمكن أن يقع العجب عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة, لا يجتمعان عادة. فمثلا لو قدرنا أنك مثلا معلم وتعلم من أحد الطلاب شيئا من الإهمال وعدم الاكتراث, ثم بعد إجراء الامتحان وجدت أنه أحسن الجواب وحصل على درجة النجاح, فإن هذا يوجب لك عجبا, تقول سبحان الله فلان اجتاز الامتحان وأنت قد علمت, ما هو عن جهل, علمت أن جوابه صائب وأن حاله السابقة لا تخوله لذلك, فحصل لك عجب مع العلم. فليس دوما يكون العجب ناشئا عن الجهل, قد يكون العجب ناشئا عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة حتى مع العلم بهما. الحديث بعده: لا تزال جهنم يلقى فيها. بينا أن جهنم اسم من أسماء النار سميت بذلك والعياذ بالله لجهومتها وظلمتها, يلقى فيها يعني يلقى فيها أهلها, فإنهم يلقون فيها دفعات, وهي تقول هل من مزيد, كما قال ربنا في ناطق كتابه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت, وتقول هل من مزيد. وقد جاء في الحديث أن الجنة والنار اختصمتا, فقالت الجنة أنا كذا وقالت النار أنا كذا, فقال الله عز وجل: أنت جنتي وأعددتها الله لأولياء, أعددتها لأوليائي, وأنت عذابي أعددتها الله أعددتها لأعدائي, أو كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ولكل منكما ملؤها, ولكل منكما ملؤها. فهي تقول هل من مزيد, تطلب الزيادة, وحيث قد تكفل الله لها بملئها وقد فني من يستحقونها, فماذا يفعل الرب سبحانه وبحمده؟ يضع رب العزة, وهذا من إضافة الموصوف إلى الصفة, يضع رب العزة فيها رجله, وفي رواية يضع عليها قدمه, وهذا موضع الشاهد, إذ فيهما فيها إثبات لفظ الرجل أو صفة الرجل أو صفة القدم, فينزوي بعضها إلى بعض. ما معنى ينزوي بعضها إلى بعض؟ يعني ينضم بعضها إلى بعض ويتضاغط بعضها على بعض, فتقول قطن قطن, يعني اكتفيت اكتفيت, وبذلك يتحقق امتلاؤها. فإنها إذا تلاءمت على بعضها بعضا والعياذ بالله ضاقت بأهلها وغصت بهم, فتحقق ما وعدها الله تعالى به من امتلائها. والحديث متفق عليه, فدل ذلك على إثبات القدم أو الرجل لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. فلا يجوز لكائن من كان سمع هذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من إثبات هذا الوصف الذاتي أو الخبري من صفات الله تعالى أن يتعرض له بشيء من التمثيل, بأن يعلق في ذهنه صورة القدم البشرية مثلا, أو أن ينزع إلى شيء من التعطيل والتحريف فيقول ليس المراد بالقدم والرجل الصفة, المراد بها كذا وكذا, حتى إنهم تعسفوا وتكلفوا مقالات مغربة جدا تنبو على السمع والذهن, فقالوا بها فرارا من إثبات الصفة, وما كانوا بحاجة إلى ذلك ولا اضطروا إليه, وكان يسعهم ما وسع السابقين الأولين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالواجب على المؤمن حيال هذه النصوص الإثبات والإقرار والإمرار مع اعتقاد تنزيه الرب عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. ودوما تذكر أيها المؤمن أن قائل ذلك ليس فلان وعلان, بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى, وأنه أعلم بربه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من سائر الناس, فكيف يليق بأحد أن يستدرك عليه أو أن يتعقبه بالقول؟ ما هذه بغيرة إيمانية, ولكنه خطأ منهجي. ثم ذكر حديثا قدسيا قال: وقوله يقول الله تعالى. إذن هذا حديث قدسي، فأيما حديث نبوي صدر بقال الله أو يقول الله فيقال عنه حديث قدسي. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث القدسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل، وأما القرآن فلفظه ومعناه من الله تعالى. يقول الله تعالى: يا آدم. آدم هو أبو البشر، فيقول لبيك وسعديك، ومعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وسعديك أي إسعادة بعد إسعاد، وهي من عبارات اللباقة وحسن الجواب في مخاطبة الأعلى. فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت. من الذي ينادي؟ الله عز وجل، كما قال في القرآن: وناديناه من جانب الطور الأيمن، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. فلا عجب، فالله تعالى ينادي. وتأمل هنا قال بصوت، والصوت هو الشيء المسموع الذي تسمعه الأذان، وليس كما ادعى محرف الكلم عن مواضعه أن المراد بكلامه هو المعنى النفسي القائم في ذاته. فإن كثيرا من الصفاتية كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية والسالمية الذين يدعون أنهم يثبتون صفة الكلام لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، بل يثبتون الكلام بوصفه معنى فقط، معنى قائم بنفسه منذ الأزل. أما ما تسمعه الأذان فإنها كما يقولون مخلوقة، حروف وأصوات مخلوقة خلقت لتعبر عن كلام الله أو لتحكي كلام الله، على اختلاف بينهم في التعبير. فالأشاعر يقولون هي عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون هي حكاية عن كلام الله، لكنهم متفقون أن ما سمعه آدم هنا وما سمعه آدم وحواء في الجنة وما سمعه موسى عند الشجرة وما يسمعه عيسى يوم القيامة حين يقول: أنت قلت للناس، أن هذا ليس هو كلام الله. عندهم أن هذا حروف وأصوات مخلوقة خلقت لتعبر أو لتحكي كلام الله، ولا يخفى ما في هذا من التكلف والتعسف الذي لم يدر بخلد أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أهل القرون الفاضلة، وإنما ألجأت إليه المقدمات الفاسدة التي اتخذها هؤلاء المتكلمون بسبب تأثرهم بالمنطق اليوناني والمقدمات العقلية. أما المعتصمون بالكتاب والسنة والآثار والروايات فإنهم لم يجنحوا إلى شيء من هذا. ينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. تتمة الحديث موحشة، فقد قال: يا ربي وما بعث النار؟ فقال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ قال: إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، من؟ يأجوج ومأجوج. وهذا دليل على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، من ذرية آدم، وأنهم يعيشون على وجه الكرة الأرضية، وأن أعدادهم هائلة، حتى أنهم هم أكثر أهل النار، لا كما يتوهمه بعض الناس أن يأجوج ومأجوج أمة غيبية لا سبيل للوصول إليها ولا يعلم مكانها إلى غير ذلك، أو ما يتوهمه بعض الناس من أن أشكالهم وهيئاتهم غريبة الشكل. كل هذه من الخرافات التي لا تقوم على مستند صحيح. والمقصود هاهنا هو إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه بحرف وصوت، فأما الصوت فبلفظه فينادي بصوت، وأما أنه بحرف فلأن جملة مقول القول عبارة عن حروف: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فهذا موافق لما قررناه آنفا من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي تسمعه الأذان تسمعه الآذان بحروف وأصوات لا تماثل كلام المخلوقين، وأن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، فهو قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. فها هو سبحانه وتعالى يخبر بأنه يقول يوم القيامة لآدم كذا وكذا، مما يدل على أن كلامه سبحانه متعلق بمشيئته. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا حديث متفق عليه. إذن ما منكم من أحد، والمقصود بهم من المؤمنين، إلا سيكلمه ربه بكلام حقيقي، لا ليس بينه وبينه ترجمان، والترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى لغة، فالله تعالى ليس بحاجة إلى ترجمان ليبلغ عبده ما يريد، فإنه يكلمه بما يفهم عنه. فهذا يقع لجميع المؤمنين، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما في صحيح مسلم، إن الله يدني عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا يوم كذا، أتعرف ذنب كذا يوم كذا، فيقول العبد أي ربي أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله من فضله. فدل هذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم قال عبد الرحمن:
وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل.
مشكولة عندك حوبنا ولا حوبنا؟
طم الحاء. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
ننظر في هذه الجملة من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في رقية المريض. الرقية هي الأدعية التي يدعى بها طلبا للشفاء، يقال عنها رقية، والرقية تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون من الأدعية الصحيحة المأثورة، وتكون أيضا بالأدعية المباحة، فهذه الرقى كلها مشروعة وجائزة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا تضمنت الرقى كلاما غير مفهوم أو طلاسم أو دعاء غير الله فإنها باطلة. فهذا الحديث يتضمن رقية، إلا أن الحديث هذا وإن حسنه شيخ الإسلام فقد ضعفه آخرون. قال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا موضع الشاهد، وهو قوله في السماء، أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فوصف ربه بأنه في السماء. وقد بينا آنفا معنى كونه في السماء، أي على السماء أو في العلو. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس أي تنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. ولا شك أن لله اسم وله أسماء، سبح اسم ربك الأعلى، ولله الأسماء الحسنى. أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا نوع من التوسل والتملق لله تعالى بما يليق به سبحانه، أي أن أمرك ماض في السماء والأرض ورحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هو الإثم الكبير، والخطايا دون ذلك. وذلك أن الداعي ينبغي بين يدي دعائه أن يطلب المغفرة، لأنه كما قيل التخلية قبل التحلية، فيسأل الله تعالى أن يغفر له ليكون مدخلا لطلبه. وهذا أمر يعني معقول في النظر، فلو قدر أنك تريد أن تطلب من شخص ما طلبا وقد وقع منك تجاهه ما يعتب به عليك، فإنك قبل أن تطلب الطلب تقدم بالعذر عما بدر منك والأسف، تقول أنا أعتذر عما جرى مني وآسف وكذا وكذا، وأرجو أن تعطيني كذا وكذا. ولا يليق أن تتقدم بالطلب وبينك وبينه ما يوجب أن يسخط عليك. فهذا من محاسن الدعاء، أن يستغفر العبد ربه بين يدي دعائه ويسأله الصفح، ثم يتقدم بطلبته. أنت رب الطيبين وكل مؤمن فهو طيب، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. هذه الرحمة التي طلب إنزالها ليست الصفة ولكنها المخلوقة، لأن الرحمة تارة نراد بها الصفة وتارة نراد بها أمرا مخلوقا. فإذا قال الله ورحمتي وسعت كل شيء فهي صفة، الرحمن الرحيم صفة، اسم وصفة أو اسم متضمن لصفة. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة فأنزل منها رحمة إلى الأرض فمنها تتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تصيب وليدها، وادخر 99 ليوم القيامة. هذه رحمة مخلوقة. أما الرحمة الصفة فهي القائمة به سبحانه. ولا شك أن الرحمة المخلوقة من أثر الرحمة التي هي صفة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قال أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، أي يبرأ بإذن الله تعالى. فهذه رقية صالحة، والحديث وإن كان ضعيفا فإنه لا بأس أن يستعمله الإنسان ولو لم يقطع بصحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعاء صالح وله أثر نافع في رقية المريض، فيحصل به بإذن الله تعالى البر. وهناك من الأدعية سواه ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الشاهد من إراده قوله ربنا الله الذي في السماء، فأثبت أن الله تعالى في العلو. كذا قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا حديث متفق عليه، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو الخويصرة، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم وترك بعض الأنصار وبعض الصحابة، فقام هذا المتهوك هذا الخارجي يعني صاح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدل يا محمد، قبحه الله. يقول هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلك ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله تعالى يأمنني على وحيه وأنت لا تأمنني على بشاة وبعير؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والشاهد منه قوله من في السماء، فهو دليل على العلو، كما أسلفنا أن من في السماء أي من على السماء أو من في العلو. ثم قال وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، قال رواه أبو داود وغيره، وقد حسن إسناده بعض أهل العلم، وهو يدل على علو الله بذاته. فقد قدمنا لكم فيما مضى أن علو الله 3 أنواع، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ولا أحد من أهل القبلة ينازع في علو القدر وعلو القهر، لا أحد يستطيع أن ينكر قهر الله لعباده وهو القاهر فوق عباده، ولا أحد يستطيع أن ينكر كمال صفات الله وإن اختلفوا في إثبات بعضها أو نفيه، لكن الخلاف الواسع وقع في إثبات علوه، وهذا من العجب. ولا ريب أن الله تعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث يبين ذلك. قال: والعرش فوق الماء، قال الله في كتابه: وكان عرشه على الماء. فالعرش فوق بحر، الله أعلم بصفته، والله فوق العرش، فالله تعالى له الفوقية المطلقة، وهو يعلم ما أنتم عليه، أي أن علوه فوق عرشه لا ليس مانعا من علمه بأحوالكم، مع البعد السحيق بين علوه سبحانه وبين خلقه وسفول خلقه، فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه، هو علي في دنوه قريب في علوه، إذ هو سبحانه أقرب إلى كل أحد من كل شيء. فهذا يدل على إثبات صفة العلو، ويدل أيضا على إثبات صفة المعية، إذ أن قوله وهو يعلم ما أنتم عليه يدل على أنه سبحانه وتعالى مع عباده بعلمه. قال: وقوله للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه جارية معاوية بن الحكم، كان قد جعلها على غنم الله فغفلت فأكل الذئب واحدة منها، فلما جاء وأخبرت أخذته غضبة بني آدم فلطمها، ثم إنه ندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها تكفيرا لما بدر منه تجاهها من لطمه إياها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها سؤالين ليرى إيمانها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية على أن الله تعالى له صفة العلو وأنه فوق سماواته. ولا ينقض العجب من بعض المتهوكين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل قول الجارية هذه يعني لأنها أعجمية ولأنها ساذجة وأنه يقبل منها ما لا يقبل من غيرها، وإلا فليس الأمر كذلك. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يمرر جوابا باطلا خاطئا يتعلق بصفة من صفات الله حتى يقال إنه فعل ذلك لأنها أعجمية ساذجة فقبل هذا منها؟ هذا في الواقع طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذن بمعاوية سيدها الذي سمع هذا الكلام ورواه وتناقلته الأمة من بعده؟ هذا لا يكون. ثم أين تذهبون وجوابها مطابق لما في القرآن؟ الله تعالى يقول: آمنتم من في السماء. فأي أمر أتت به الجارية زيادة على القرآن؟ قالت بما قال به القرآن. فهكذا هذه المسالك الضيقة الحرجة التي سلكها المتكلمون حملتهم على الإتيان بما لا ينقضي منه العجب، فإلى الله المشتكى. قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال: حديث حسن، وهذا قد رواه الطبراني وضعفه بعض أهل العلم، وشيخ الإسلام يستشهد به في مواضع عدة من كتبه. أفضل الإيمان، هذا يدلنا على أن الإيمان يتفاوت وأنه درجات. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أي معية هذه رعاكم الله؟ هل هي المعية العامة أم المعية الخاصة؟ صح، مثل ما قال الأخ عبد الله، لا مانع من حملها عليهما، لأن المؤمن هو الذي يجتمع في حقه إثبات المعيتين العامة والخاصة، أما الكافر فإنه لا معية خاصة له، وربما ينكر ويجهل حتى المعية العامة. فإذا كان الإنسان المؤمن مستصحبا لمعية الله، بمعنى يعلم أن الله يرى مكانه ويسمع كلامه، فهذا ويعلم بحاله، فهذا إثبات للسمع والبصر والعلم وسائر صفات الربوبية، ويورث هذا في قلبه كمال مراقبة الله. كذلك إذا استصحب المؤمن أن الله معه يؤيده وينصره ويثبته، فإن هذه معية خاصة تثمر له ثبات القلب ورباطة الجأش، فهذا أفضل الإيمان. إذا وقع هذا للإنسان واستشعر معية الله في جميع تقلباته وأحواله، فهذا هو الإيمان اللي يجعل الإنسان يسير على نور من الله، مستأنسا بإيمانه، فرحا بربه عز وجل، فهذا أفضل الإيمان. وإن لم يصح الحديث سندا فإن معناه صحيح. ثم قال: لعل إذن كسبا للوقت يا عبد الرحمن أقرأ أساسا نقف على موقف مناسب. قال: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا حديث متفق عليه، يؤدب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته حال صلاتهم، وينهاهم عن أن يبصق أحدهم قبل وجهه، ويعلل ذلك بقوله فإن الله قبل وجهه. إذن الله تعالى قبل وجه المصلي، فإذا قال قائل كيف نجمع بين العلو والمقابلة، يقال لا مانع، لا تعارض بين العلو والمقابلة. ألست ترى الشمس عند بزوغها أو عند غروبها، القمر إذا كان على خط الأفق، أليس قبل وجهك؟ أليس هو في السماء؟ فالسماء علو ومقابلة، فلا تعارض بين العلو والمقابلة. وإنما ينشأ مثل هذا بسبب الجهل أو التوهم الفاسد. فقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. يعني إذا احتاج إلى البصاق والشمع في فيه ما يشوش عليه ويشغله عن صلاته، فإما أن يبصق تحت قدمه اليسرى عن يساره، أو فإما أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره. ولكن مثل هذا لا يصلح في المساجد الحالية التي تكون اتخذت فيها الفرشات، فإن هذا مما يأنف منه الناس، وقد أعاذ الله عن هذا بهذه المناديل التي يحملها الإنسان في جيبه. بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم طريقة أخرى، وهو أن يأخذ الإنسان من طرف ردائه فيجعل بعضه على بعض فيضع فيه بصاقة دون أن يبدر منه ما لا يليق في حق الله أو في حق ملائكته أو في حق إخوانه المؤمنين. ثم قال: وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا حديث رواه مسلم، ويتضمن هذه الأسماء الأربعة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأول بما سمعتم، وهو تتضمن إثبات صفة العلو. قال: وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا يعني ترفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فتضمن ذلك إثبات صفة القرب لله تعالى، وليس معنى ذلك أن الله بين الراكب وبين عنق راحلته، ولكنه قريب بملائكته وبسمعه وبصره وعلمه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا الحديث دل على إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما قدمنا في الآيات القرآنية. وقوله لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون، أو لا تضامون من الضيم والمذلة، فيقع الأمر في غاية الكرامة، وذلك في عرصات القيامة أو في الجنة. فدل هذا الحديث المتفق عليه بل المتواتر على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي أنه أراد رحمه الله مجرد ضرب المثال وليس الاستقصاء، فالواجب أن نسير في هذه الأحاديث على هذا النسق من الإثبات والإقرار والإمرار وعدم التعرض لها بشيء من التمثيل والتكييف أو من التحريف والتعطيل. والحمد لله رب العالمين.